أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وإذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية. تقدم الكلام في مطلب جانبي ذكره المصنف بعنوان وهم وإزاحة. تقدم الكلام أن هناك من ذهب إلى جواز التمسك بالعام في أدلة العناوين الثانوية، وذلك إذا لم تكن واردة في مورد التخصيص كما وضحنا ذلك بالأمس. ونظر هذا المستدل نظر لذلك بمثالين، وهما الصوم أو نذر الصوم في السفر ونذر الإحرام قبل الميقات. المصنف بالأمس أجاب عن هذا الوهم بالتفريق بين أنحاء الأحكام الثانوية، فإن الأحكام الثانوية قسمها المصنف إلى قسمين: قسم يشترط أن يكون الموضوع قبل تعلق النذر به مثلا أن يكون ماذا؟ محكوما بحكم أولي، وهو حكم الإباحة مثلا كما في طاعة الوالدين، أو حكم الرجحان كما في النذر. القسم الثاني هو الذي لا يشترط فيه ذلك، فيمكن حتى أن يكون محرما بعنوانه الأولي، ويأتي العنوان الثاني وماذا يفعل؟ قد يوجبه ويرفع تلك الحرمة لأجل هذا العنوان الثانوي. بعد أن وصل المصنف إلى هذه النقطة كان حريبه أن يطرح هذا الموضوع الجديد أو هذا البحث الجديد، وهو بحث أن الحكم إذا كان بعنوانه الأولي هو مثلا الوجوب، الحكم بعنوانه الثانوي سيكون مثلا الحرمة أو بالعكس، فهذا يوجد تنافي بين المقتضيين، مقتضي الوجوب وبين مقتضي الحرمة، كيف نرفع التنافي؟ هذا هو البحث الجديد الذي أشار إليه بقوله: وإذا كانت محكومة بعناوينها. تفصيل البحث كالآتي: أنه لو كان هناك موضوع، هذا الموضوع محكوم بحكم بعنوانه الأول، ثم يأتي عنوان ثانوي بحكم جديد، فهل سيحصل تنافي بين مقتضي الحكم بالعنوان الأولي مع مقتضي الحكم بالعنوان الثانوي أو لا يحصل تنافي؟ وإذا حصل تنافي ماذا نفعل؟ الجواب أن الحكم إذا كان بالعنوان الأولي الحكم حكم غير اقتضائي كما في الإباحة اللا اقتضائية. الإباحة تقسم إلى قسمين: إباحة اقتضائية وإباحة شنو؟ لا اقتضائية. الإباحة الاقتضائية هي إباحة وفيها مصلحة ومقتضي في نفس شنو؟ في نفس الإباحة، يعني هو نفس كون الأمر مباح إليك هو هذا المصلحة، وهذا هو المقتضي في تشريع الإباحة. نفس إطلاق العنان للمكلف وتركه بتعبيرنا براحته يختار ما يشاء، هي هاي لوحدها مصلحة من المصالح. مو المولى في بعض المولى ليس دائما يريد من المكلف إلزاميات، وإلا ترى إذا تجيب لي شريعة كلها إلزاميات هاي الشريعة قد تكون صعبة على المكلفين، وربما ينفر كثير من الناس منها. لهذا أي شريعة أو أي قانون مثل ما بي إلزاميات بي شنو؟ بي ترخيصيات وبي إطلاق عنان وإطلاق يعني يترك للمكلف أن يختار ما يشاء. أكو جوانب يترك للمكلف فيها حرا، يقول له أنت براحتك خذ ما تشاء في هذا الإطار في هذه الدائرة أنت حر. ها هذه مصلحة من المصالح أو لا؟ شو تقولون؟ نعم، من المصالح المهمة أن يطلق العنان للمكلف بأن يختار ما يشاء. هذا عبروا عنه العلماء ديما بالإباحة الاقتضائية، لأنها وإن كان فيها إباحة بس إباحة خالية عن المصلحة أو لا؟ تجاوبون، ليست خالية عن المصلحة. زين، وين مصلحتها؟ مصلحتها وين؟ في الفعل حتى تصير واجبة أو مستحبة، لو في الترك حتى تصير مكروهة أو حرام. وين المصلحة؟ قالوا المصلحة في أن يترك الأمر باختيار من؟ باختيار المكلف. هذا يعبر عنه بالإباحة الاقتضائية. زين، أكو إباحة لا اقتضائية؟ خلاف. هناك من يذهب إلى أنه كل الإباحات هي شنو؟ هي اقتضائية، يعني مصلحتها في شنو؟ في إطلاق العنان للمكلف. أكو رأي آخر، وما أدري هذا الرأي الآخر شلون يصور، كيف يصور نفسه وكيف يثبت نفسه، أنا لست بصدد ذلك، بس أقول لكم أكو رأي آخر. شو يقول؟ يقول هناك إباحة لا اقتضائية، يعني ما بيها أي مصلحة، لا مصلحة في الفعل ولا مصلحة في الترك ولا حتى مصلحة في إطلاق العنان. طيب شنو مصلحتها؟ يقول ماكو مشكلة، هذا الحكم خالي من المصلحة، وهذا يستلزم مشكلة. شنو المشكلة؟ أنه عندنا الأحكام الشرعية شبيهة تابعة كلها علما للمصالح وللمفاسد، شلون تجيب لي حكم شرعي ما بمصلحة ومفسدة؟ ليش ما تقول هو بمصلحة ومصلحته في نفس إطلاق العنان للمكلف؟ واضح؟ تسأل أنت أشرب الخمر؟ يقول لك لا الخمر أنت ممنوع منه. زين، أشرب الماء؟ الماء بيا حالة؟ في الحالة اللي توقف عليها حياتي، لا هذا يجب عليك أن تشرب. زين، أشرب الماء في الحالة الطبيعية؟ أنا هسه مرتوي إلى حد ما، يعني ما لست لا يتوقف حياتي على شرب الماء، ولا بنفس الوقت هو حرام علي من جهة من الجهات، شنو حكمه؟ إباحة موجي، بس هاي إباحة اقتضائية ولا اقتضائية؟ اللي يقول إباحة اقتضائية يقول نعم، المولى هو ما كل حاجة دائما يجب حرام يجب حرام، لا أكو فحل وسط، وهو شنو؟ براحتك خذ ما تشاء كما ترى، موجي كما تختار. أشرب المي؟ براحتك أشرب المي. فهنا وين المصلحة؟ وين موجود المصلحة؟ هذا الحكم خالي من المصلحة أو لا؟ شو تجاوبون؟ اللي يقول هاي إباحة اقتضائية يقول المصلحة في نفسي إطلاق العنان له. جيد، احنا ما نريد نعقدها على الناس وما نريد نجعل الأحكام الشرعية كلها قيود في قيود، أكو هناك مجال لإطلاق العنان، ولعل المباحات كثيرة جدا في الشريعة، وقد يقال أن المباحات أكثر من الواجبات والمحرمات، لكن هناك رأي يقول أكو إباحة شنو؟ لا اقتضائية، يعني يجوز لك شرب الخمر، شو المعنى يجوز لك شرب الماء؟ شو المعنى يجوز شرب الماء؟ يعني يباح لك. اكو مصلحة؟ يقول كل شيء ما لا مصلحة في فعل شرب الماء ولا مصلحة في ترك شرب الماء ولا مصلحة حتى في لم تلحظ حتى الاباحة اللي يسموها اقتضائية وهي اطلاق العنان. هذا امر مثار للجدل، اكو اباحة لا اقتضائية او لا؟ امر مو ثابت، فيه مجال للأخذ وللرد. زين، لهذا اللي فهم الإباحة بأنها لا اقتضائية هواي أشكل إشكالات، أشكلوا عليها بأنها خالية من الملاك، مع أنه أحكام الله كلها شنو؟ تابعة. أشكلوا عليها كما عن العبدي أو الآمدي، ما أتذكر واحد منهم قال هاي خارج عن الحكم التكليفي أصلا، لأن الحكم التكليفي مأخوذ من الكلفة والمشقة، والإباحة على الحج هذا كل شيء ما بيه لا مشقة ولا كلفة. بعضهم ذهب إلى أنها حكم جديد، لا هي حكم وضعي ولا هي حكم تكليفي، فنسميها الإباحة. فقسم الأحكام إلى ثلاثة، أحكام تكليفية وأحكام وضعية وأحكام سماها ترخيصية يقصد بها الإباحة بالمعنى الأخص. إلى ما شاء الله من الكلام، رجاءنا كلها أنا مو محب هذا، بس شكرا أنا رحيت زايد. نرجع لموضوعنا، موضوعنا هو هكذا، إذا فرضنا أكو إباحة لا اقتضائية، إذا فرضنا على مذاق بعض العلماء، زين إباحة لا اقتضائية، خلينا نضرب لها مثال شرب الماء، شرب الماء لا اقتضاء، هذا بعنوانه الأولي مباح وما بي أي اقتضاء، فإذا إجا بعدين بعنوان ثانوي صار الماء واجب، كما لو أمرك الوالد بشرب الماء الآن، أو كان حرام بعنوان ثانوي كما لو نذرت أن لا تشرب الماء الساعة 8 صباحا مثلا. فهنا أكو تنافي بالملاكات أو ماكو تنافي؟ أكو تنافي بين ملاك الحكم الثانوي اللي هو الوجوب بطاعة الوالدين وملاك الحكم الأولي اللي هو الإباحة الاقتضائية. أكو تنافي، يقع تزاحم، يقع تعارض، نحتاج نقدم أقوى على ماكو مشكلة. ليش ماكو مشكلة؟ لأنه على تفسيرك أنت للإباحة الاقتضائية أصلا ماكو مقتضي في العنوان الأولي، صحيح؟ فمن أجل العنوان الثانوي وسوى شرب الماء واجب أو سوى حرام، صار تنافي بين مقتضيين ولا تجاوبون؟ ماكو تنافي، حل. هاي إذا كان الحكم بالعنوان الأولي هو لا اقتضائي، وهي أمثلة نادرة جدا. أما إذا كان الحكم بالعنوان الأولي اقتضائي وإجا عنوان ثانوي سوى اقتضاء جديد، هذا صدق محل الإشكال. مثل إيش؟ مثل ما هو حكم الجهاد؟ الجهاد واجب في الشريعة، إذن حفظه وجوب، هذا بيع عنوان، هذا عنوان أولي. الوالد لا يرضى أن ابنه يريد يذهب إلى الجهاد، يشفق على ابنه فيقول له والله أنا ما أقبل عليك تروح للجهاد، أحرم عليك يا بني أن تذهب للجهاد. فالجهاد بعنوانه الثانوي راح شو يصير؟ المفروض يصير محرم. حتى شنو السبب؟ لا تناقشون بالأمثلة، مرة الوالد ينهى، مرة واحد ينذر مثلا عجبان ينذر ما يروح للجهاد، أو مرة واحد مريض. أي مثال يجيب بالكم لعنوان ثانوي يتعارض مع وجوب الجهاد؟ أي مثال يعجبكم؟ لحد يقول لي الوالد ينهى لو ما ينهى يصير لو ما يصير؟ أي مثال؟ المهم جيب لي عنوان ثانوي يحرم الجهاد، وأكو عنوان أول شيء يسوي للجهاد واجب، فحينئذ سوف يتنافى المقتضيات، مقتضي الوجوب يتنافى مع مقتضي الحرمة. ماذا نفعل؟ هل نقدم العنوان الثانوي دائما أو نقدم العنوان الأول دائما أو ماذا نفعل؟ الجواب نلجأ إلى باب التزاحم. باب التزاحم شنو يقدم؟ ماذا يقدم؟ الملاك أقوى. أي ملاك هو أقوى؟ أن الوالد يزعل لو الملاك الأقوى أن الإسلام والدين هو الذي يحفظ بأن يخرج فلان وفلان للجهاد. الجهاد فيه شنو؟ فيه حفظ بيضة الدين، بينما رضا زيد من الناس اللي هو والدي فيه رضاه هو. ياهو الأهم، رضا زيد لو حفظ بيضة الدين، ياهو الملاك الأقوى؟ أكيد حفظ بيضة. لهذا شو نقدم هاي المرة؟ يا عنوان أول أو ثانوي نقدم يا مقتضي، مقتضي الأهم اللي هو العنوان الأول. افترض في مثال آخر تنعكس المسألة، افترض في مثال آخر تنعكس المسألة، يصير العنوان الثانوي هو الملاك الأقوى، كما لو دار الوضوء واجب بعنوانه الأولي، بالعنوان الثانوي إذا توضيت يلزم الضرر والحرج. افترض تقول إنه الضرر والحرج أهم من التوضي بالماء، فيكون حكمي شنو؟ أقدم يا مقتضي يا عنوان، مقتضي العنوان الثانوي. لهذا يقول الفقهاء شو يقولوا لك؟ روح تيمم لعل وضوء. إذن القاعدة الواضحة اللي ما يحتاج لها كلام، وهو أنه دائما نبحث عن المقتضي الأهم. أما لو فرضنا في مورد من الموارد تساوت المقتضيات، شو نسوي؟ يقول المصنف إذا تساوت المقتضيات فترجيح أحدها على الآخر شو يسمونه؟ ترجيح بلا مرجح. لهذا نلجأ لمن؟ إلى تفاقطهما، ونلجأ لمن؟ إلى الأصول العملية. ما هو الأصل العملي الجاري عند الدوران بين المحذورين؟ يعني بين محذور الوجوب ومحذور الحرمة. الجهاد لو واجب لو حرام، ما أعرف من العنوان الأول يقول لي واجب، العنوان الثاني يقول لي حرام، وافترضهما متساويان، افترضهما متساويان، ما هو الأصل الجاري عند الدوران بين المحذورين؟ من يعرف ما هو الجواب؟ أصالة التخيير. واضح؟ فنصير إلى أصالة التخيير. كيف تترك تفعل؟ يقول المصنف وإذا كانت، يعني كانت الموضوعات محكومة بعناوينها الأولية، كانت محكومة بغير حكمها بعناوينها الثانوية، وقعت المزاحمة بين المقتضيين. هاي إذا أكو مقتضيين، أما إذا في مثال الأول إنه الإباحة ما مقتضية بعد يقع تزاحم مقتضي. ويؤثر يهوى، يؤثر الأقوى منهما اقتضاء. شو وقت يؤثر؟ هاي لو كان في البين، يعني لو كان هناك أقوائية. أما لو تساويا يهوى يؤثر. قال وإلا، يعني إن لم يكن هناك أقوى فترجيح أحدهما شو يصير؟ ترجيح بلا مرجح، فما لك حق ترجيح أحدهما. لهذا قال لم يؤثر أحدهما، يعني في الحكم الفعلي كل واحد يتنازع مع الآخر، ما لك حق تقدم هذا تقول هذا مقدمه. وإلا يعني إذا قدمت أحدهما لازم الترجيح بلا مرجح، فماذا نفعل؟ نرجع إلى الأصول العملية. ما هو الأصل العملي الجاري بين المحذورين؟ الجواب هو أصالة التخيير. لهذا قال فليحكم عليه، يعني على العمل حينئذ، يعني حين تساوي الملاكين يحكم بحكم آخر. هذا الحكم الآخر منين نجيبه؟ منين؟ من خلال الأصل العملي. قال كالإباحة إذا كان أحد الحكمين أو أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر مقتضيا للحرمة فيدور الأمر بين المحذورين، فيجي أصالة التخيير العقلي بين المحذورين أو بين المتنافيين. انتهينا من هذا المداخلة، نرجع لأصل الموضوع. أصل الموضوع لا تنسون درس الأمس. بالأمس استدل بعضهم وقال أنه الأحكام العناوين الثانوية يمكن التمسك بالعام، مو تذكرون البحث؟ لكن هذا المستدل بالأمس استدل بمثالين. اليوم المصنف يريد أن يناقش في أمثلة المستدل أو في مؤيداته. ذاك المستدل إيش قال بالأمس؟ قال الدليل على جواز التمسك بالعام في العناوين الثانوية الصوم في السفر إذا تعلق النذر. نذرت الصوم في السفر يصح لو ما يصح؟ نعم. أو نذرت الإحرام قبل الميقات، مع أن الإحرام قبل الميقات بدون نذر لا يصح، والصوم في السفر بدون نذر لا يصح. هذا شاهد على جواز التمسك بالعام في العناوين ثانويا. المصنف يجيبه اليوم يقول له لا يا مولاي، هذا وذاك إنما صحا مو لأجل التمسك بالعام مثل ما تقول أنت، لا، صح هذا الصوم وصح ذاك الإحرام لأجل ماذا؟ لأجل الرواية ولأجل الدليل الخاص. الدليل الخاص هو اللي صحح الصوم قبل الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات، مو مسألة اللي صحح المسألة هو التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. لهذا يقول المصنف وأما صحة الصوم في السفر بنذر الصوم في السفر بناء على عدم صحة الصوم في السفر بدون النذر، وياي تحقول على الضمائر لما تلحقون، وكذا الإحرام. أعيدها. وأما صحة الصوم في السفر بنذر الصوم في السفر بناء على عدم صحة الصوم في السفر بدون النذر، وكذا صحة الإحرام قبل الميقات، هاي صحتها من باب التمسك بالعام لو من باب الدليل الخاص. قال فإنما هو لدليل خاص اللي هي الروايات. هذا الدليل زين، أدري الدليل الخاص شلون يعني، شنو اللي سواه الدليل الخاص؟ الدليل الخاص ماذا صنع؟ هو الصوم في السفر مو صحيح، الرواية قالت إذا نذرت يصير صحيح، يعني شنو اللي صار؟ يعني الصوم في السفر مو صحيح، الرواية قالت إذا نذرت صوم في سفر راح الصوم شو يصير فيه؟ يصير صحيح. جيد، يعني شنو مقصود الرواية؟ النذر ايش سوى للسفر؟ ايش سوى للصوم؟ فإذا احنا عندنا دليل، ماشي دليل موجود، بس نريد نفهم من هذا الدليل انه النذر ماذا فعل للصوم وحوله من صوم باطل الى صوم صحيح، من احرام باطل الى احرام صحيح. خاصة انه النذر شديد يريد عنوان، شبيه عنوان راجح في نفسه، مع ان الصوم في السفر ليس راجحا والاحرام قبل الميقات ليس راجحا. مصنف يقول هو هذا الرواية من قالت انه الصوم في السفر صحيح بالنذر، ايش تقصد؟ تقصد ان الصوم حتى في السفر هو راجح، والإحرام حتى قبل الميقات فيه راجح. الحكي غريب مو صحيح، شلون راجح؟ يقول ايه هو هذا، ما دام الرواية قالت يصح الصوم في السفر نذرا ويصح الإحرام قبل الميقات نذرا، فهذا كاشف عن ان الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات فيه ملاك او ليس فيه ملاك، فيه محبوبية، خلينا نقول فيه راجحية او لا. يقول اذا ما في راجحية شلون صححت الرواية؟ هذا جواب اول راح تشكل عليها تقول له مشكلة جوابك مو صحيح، بدليل انه لو كان الصوم في السفر راجح والإحرام قبل الميقات راجح لحكم المولى باستحباب الصوم في السفر وباستحباب الإحرام قبل الميقات اذا هو واجد للملاك. اذا كان ملاك مستحب، اما اذا كان ملاك ملزم مو اكو ملاك، المفروض هم يحكم بوجوب الصوم في السفر او بوجوب الإحرام قبل الميقات، مو تقول لكم ملاك، اذا الملاك كافي للحكم، ليش ما حكم المولى بالوجوب؟ بل بالعكس راينا ان المولى لا يرضى بالصوم في السفر ولا يرضى بالإحرام قبل الميقات. يجيب المصنف يقول وجود المقتضي كافي للحكم لو نحتاج ان نرفع الموانع. الجواب نحتاج ان نرفع الموانع. فيقول المصنف في جوابه الاول انا اعتقد ان الرواية لما جاءت وصححت الصوم قبل السفر نذرا فهي تريد ان تقول لنا ان الصوم في السفر في نفسه واجد للملاك. نعم كون واجد للملاك يكفي تشريع الاحكام لو نحتاج رفع الموانع، هو واجد للملاك، لكن ليس كل ما هو واجد للملاك يشرع حكم على طبقه، لان المولى لاحظ ان هناك مانع من تشريع هذا الحكم استحبابا او وجوبا. شنو هو المانع؟ مثلا الصوم في السفر يلزم مشقة عظيمة، الاحرام قبل الميقات معناها هذا المسكين قبل الميقات راح شنو بين قوسين يتحنبط ويدخل نفسه بهذا الإحرام وبمشاكل الإحرام وقيود الإحرام لمسافة طويلة جدا. فشاف المولى هو أن المقتضي موجود، بس شنو المولى قال؟ هذا المقتضي مبتلى بمن؟ بالمانع. زين أدري إذا مبتلى بالمانع ليش بالنذر قبله؟ إيه النذر يرفع المانع، فتكون المسألة هكذا. الجواب هكذا يدعي المصنف في جوابه الأول أن الروايات الدالة على صحة الصوم والإحرام قبل كذا وكذا، هاي الروايات تدل على ماذا؟ تدل على ان ملاك المحبوبية موجودة في الصوم قبل السفر وفي الإحرام قبل الميقات، وهذه المحبوبية كانت لوحدها لا تكفي تشريع الحكم لانها كانت مبتلى بالمانع، وهذا المانع يرتفع بمن؟ بالنذر. هذا هو الجواب الاول. يقول المصنف كاشف هذا الدليل، فانما هو لدليل خاص كاشف عن رجحانهما، يعني رجحان الصوم والإحرام قبل كذا وكذا ذاتا، رجحانهما ذاتا في السفر الصوم وقبل الميقات الإحرام. إذا راجح ذاتا ليش ما أمر بهما؟ الجواب لوجود ماذا؟ المانع. وإنما لم يؤمر بهما استحبابين إذا كان الرجحان غير ملزم، أو وجوبين إذا كان الرجحان ملزم. لم يؤمر بهما لماذا؟ لمانع. هذا المانع يرتفع ببركة شنو؟ بواسطة النذر. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني نقول لا، هو الصوم قبل السفر ما في مصلحة، الصوم في السفر عفوا، الصوم في السفر ما في مصلحة، والإحرام قبل الميقات ما في مصلحة. هذا جواب تنزلي. إذا ما في مصلحة عشان تعلق به النذر؟ الجواب النذر بلحظة تعلقه بنفس هاي اللحظة يجي منه، يجيك عنوان يركض، عنوان هذا راجح يلزم العمل بمجرد تعلق النذر. فبالنتيجة النذر عندما تعلق بالعمل كان العمل راجحا او لا؟ غاية ما في الامر هذا الرجحان كان سابق على تعلق النذر، لو مع تعلق النذر انحلت المشكلة، بس هذا حتى يحتاج الى دليل. وإما لصيرورتهما، يعني صيرورة الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر،
راجحين مو قبل تعلق النذر، لا بتعلق النذر بهما بعدما لم يكونا راجحين. وهذا يقولهم الى شاهد كونهما غير راجحين الى شاهد، لان احنا قلنا بالجواب الاول هما راجحان قبل السفر وقبل الميقات، بس يقول هذا شوي حاجة غريب، لان في بعض الروايات يفهم انهما ليسا راجحين قبل السفر في السفر وقبل الميقات، وهذا يؤيد الجواب الثاني، كما ربما يدل عليه يعني يدل على الجواب الثاني وانهما راجحين ليس قبل لا قبل النذر ما في الخبر من كون الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت. واضح اللي يصلي قبل الوقت هاي صلاة بها مقتصرة لا، فكذلك ما نقدر نقول ان الصوم او الاحرام قبل الميقات فيه شنو في المقتضي. فالجواب الاول شوية في مشكلة، لكن الجواب الثاني حلها، يقول لا الميلاد متى جاء؟ جاء مع تعلق النذر. اشكال، انت تقول انه هذا المقتضي يجي مع شنو؟ مع تعلق النذر. زين احنا النذر يصنع العبادية للاشياء او لا يصنع؟ النذر يسوي العمل العبادي لو ما يسوي عبادي، فواضح انه النذر ليس تعبديا بل هو امر توصلي، الوفاء بالنذر توصلي، مع ان الصوم والاحرام بتعلق النذر صارا عباده، هما عباده، فمن اين جاءت العباديه؟ هل جاءت العباديه من النذر؟ النذر يصنع عباديه او لا يصنع؟ لا يصنع. هذا الاشكال. قال لا يقال لا يجدي صيرورتهما، يعني صيروره الاحرام قبل الميقات والصوم قبل السفر والصوم في السفر، لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك، يعني بالنذر لا يجدي صيرورتهما وين؟ في عباديتهما. ليش؟ ضرورة كون وجوب الوفاء بالنذر توصلي أو تعبدي؟ توصليا لا يعتبر في سقوطه، يعني سقوط الوجوب الوفاء بالنذر، إلا الإتيان بالمنذور بقصد القربة لو بأي داع كان، بأي داع كان. فمن أين جاءت العبادية إذا النذر هو الصانع للرجحان؟ المصنف يقول لا، الرجحان او القربة او العبادية، العبادية ما اجت من النذر، هم اجت منين؟ من هذا العنوان اللي اجى يركض وينه؟ لازم الفعل. قال فانه يقال عباديتهما، يعني عبادية الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر، انما تكون لاجل كشف دليل صحتهما، اللي هو الرواية، كشفه عن ماذا؟ عن عروض عنوان راجح عبادي. هذا العنوان مو هو النذر، لا هو شنو؟ هو رافق النذر او لازم النذر، ملازم لتعلق النذر بهما، ملازم. شوف جاء معه. الجواب الثالث هو الاخير عن اصل الشبهة. اذا احنا خلصنا من المشكلة كلها وش قلنا شنو؟ قلنا النذر يتعلق بالراجح، مو هي هاي المشكلة اللي احنا نخاف من عندها؟ نعم، النذر يجب أن يتعلق بالعنوان الراجح إلا بهالموضع وهالموضع، نحل التخصيص، نلتزم بمن؟ نلتزم بالتخصيص. يا أبا والله النذر يتعلق بالأفعال الراجحة إلا بمثالين، عندكم إشكال أنا التخصيص فيه مشكلة؟ التخصيص محال لو مو محال؟ إلا بمثالين، النذر يتعلق بأمر ليس راجح، يا هم المثالين، الصوم في السفر والإحرام قبل. شنو دليلك على التخصيص؟ الدليل على التخصيص الرواية، انحلت لو ما انحلت؟ بعد ماكو داعي نجيب مقتضي والمقتضي جوية اسمه. هذا الجواب الثالث. قال هذا لو لم نقل بتخصيص عمومي دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر، مو أدلة دلت على أن النذر لابد يكون متعلق راجح، إذا قلنا أنها مخصصة تنحل المشكلة لو ما تنحل؟ بهذا الدليل، يعني بهذا الدليل، يعني بالرواية الخاصة استطعنا أن نخصص شنو؟ هاي الأدلة العامة بالنذر، وإلا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديتهما، فيكون الفعل يعني الصوم في السفر قبل النذر ولا كان بأي رجحان، وحتى عند النذر هم ما بأي رجحان. أكو مشكلة يصير عندنا لا مو مشكلة، راح تقول لي مو النذر يريد متعلق راجع، أقول لك يا أخي تخصيص استثناء. زين، فإذا النذر الصوم في السفر راجح لو مو راجح قبل النذر؟ على الجواب الثالث مو راجح. زين عند النذر كان راجح لو مو راجح؟ هم مو راجح. لا نعم بعد تعلق الناذر صحيح يصير راجح، لأن النذر هو اللي يسوي شنو؟ أكو مشكلة؟ ماكو مشكلة. لهذا قال بعد تعلق النذر بإتيانهما عباديا ومتقربا بهما منه تعالى، فإنه يعني الناذر وإن لم يتمكن من إتيان الصوم والإحرام كذلك يعني متقربا قبله يعني قبل النذر، إلا أنه يتمكن منه يعني من إتيانهما عباديا شوكت بعد النذر، وراح يكونان عبادة شوكت بعد النذر، ولا يعتبر في صحة النذر إلا التمكن من الوفاء والإتيان بالعمل شوكت، إلا التمكن من الوفاء، ولو كان هذا التمكن والراجح منين إجت؟ بسببه يعني بسبب نفس الناذر. فتأمل جيدا هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.